أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعين. الكلام في حجية الشهرام. شهرام، لفظ الشهرام استعمل في كلمات الأعلام في عدة معاني، منها الشهرام في رواية أن يكون خبر مشهورا، مع قطع نظر أن يوجد خبر مخالف له أو لا يوجد. شهرة يكون الخبر مشهور. هذا الوصف في يقال في مقابل خبر النادر والشاذ، يعني قليل الرواية كالموجود في بعض الكتب فقط ونحو ذلك. فهذا يسمى هذا المعنى الأول أو للفظه الشهرة. الشهرة الثانية أن يكون هناك روايتان متعارضتان، إحداهما تدل على حكم والأخرى تدل على خلاف ذلك الحكم، فحينئذ تكون الشهرة مرجحة لإحدى الروايتين باعتبار أنها مشهورة على رواية الصحيحة، وهذه يكبر عنها يعد في مرجحات التعارض. فشهرة في نفس الرواية مع قطع نظر عن كذلك أن يوجد خبر آخر أو لا، شهرة ثانية صارت إذا كان هناك خبران متعارضان فأحدهما مشهور، ويعتبر هذا الشهرة مثلا مؤيدة مرجحة لأحد الخبرين على الآخر. هذان القسمان من الشهرة ينبغي البحث عنهما في بحث تعارض الأخبار. هناك هذا يبحث أي خبر يقاس أي خبر يطرح. هذا والقسم الثالث للشهرة، ومعنى ثالث للشهرة أن يكون فتوى والحكم مشهورا معروفا بين الفقهاء. هذه الشهرة هي محل بحث، مناسبة بحث عنها في مقام هي هذه القسم من الشهرة، باعتبار بحث السابق كان في الإجماع وهو الاتفاق الصحاب على حكم كاشف عن رأي المعصوم مثلا. فإذا لم يكن اتفاق الفقهاء على حكم بهذه المرتبة بل كأنه مشهور، يكون يأتي مرحلة ثانية من الاتفاق العلماء. هذا القسم من الشهرة أو هذا المعنى من الشهرة هو الذي ينبغي أن يبحث عنه في المقام. وسيد العظم تعرض له قسمين آخرين أولين أيضا للشهرة، ونحن إن شاء الله تعالى نتفق معه في البحث عنهم في بحث التعارض إن شاء الله تعالى. فعلا الذي ينبغي البحث عنه وهو شهرة فتوائية. ولكن كان على الإعلام رضوان الله تعالى عليهم تحديد المقصود من شهرة فتوائية، هذا في محل البحث، لأن شهرة فتوائية قد تكون بين المتأخرين. مكتوب كلمة متأخرين عادة يستعمل في الفقهاء الذين جاءوا بعد من عصر العلامة فما بعد، بل فكان عصر العلامة فاصل بين القدماء والمتأخرين، وشهرة قد تكون بين القدماء فقط، يعني الفقهاء الذين كان عصرهم قبل عصر المحقق الأول والعلامة رضوان الله عليهما، وقد تكون الشهرة شاملة منذ القديم وإلى يومنا هذا. بل كان على العلماء أن يهددوا المقصود من الشهرة فتوائية، مقصود الشهرة حال النظر فيها أو الشهرة لدى القدماء أو الشهرة في جميع العصور، عصر القديم وعصر الحديث. ولكن التعمل في أدلة القائلين بحجية الشهرة هذا يعطي التأمل يقتضي أن المقصود به المعنى الثالث الشهرة الفتوائية، وهو الشهرة وهي الشهرة الشاملة قديما وحديثا وبل جميع الأصول. إذا كان هناك فتوى مشهورا بين فقهائنا الأبرار قديما وحديثا بل ولم يكن يصل وصل إلى حد الإفتام حد الاتفاق والإجماع فهو محل البحث، كما يظهر من أدلة القائلين بحجيته الشهرة أو الأدلة التي استدل بها على حجية الشهرة. هذا ثم استدل على حجية الشهرة بدعوى أن الظن الحاصل من الشهرة بأنها مطابقة لحكم الله واقعين بل أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، فإذا كان خبر الواحد حجة فهذا يكون حجة، هذه شهرة حجة بطريق أولى. وهذا دليل غير واضح، والوجه في ذلك أن حجية خبر الواحد ليس من باب إفادة الظن بل لأدلة خاصة التي سوف إن شاء الله نتكلم فيها. ثم أشرنا أنبلين في المباحثة وسابقا قدمنا استعمال لفت الظن بمعنى رجحان أحد الجانبين على الآخر ليس هو معنى لفيا، وليست أدلة حجية خبر واحد هذا مخصصة أو مقيدة لأدلة النهي عمل بالظن. الأدلة النفي من عمل الظن مقصود بهناك ظن معنى لغوي وليس معنى المنطقي الإصطلاحي. وغريب أنه قد حصل الخلط في كلمات العلماء الطام فهم حسب فهم خادمكم، أنه فتخيل لفت الظن هذا في الآيات والروايات بمعنى الإصطلاحي المنطقي. كيف ما كان ليست حجية خبر الفائد من باب إفادة الظن هذا حتى يقال إنه كذا. وعلى فرض أن يكون حجية الظن خبر من باب إفادة الظن فليس الظن الحاصل من كل خبر واحد من كل خبر واحد أضعف من الظن الحاصل بالشهرة، ولا كل شهرة فتوائية دائما الظن الحاصل منه أقوى من ذلك، وقد يكون هذا أقوى قد يكون ذاك أقوى. فنتيجة الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية بواسطة أدلة حجية خبر الواحد من باب الظن غير واضح. ودليل آخر ذكره بعضهم منهم ضياء الدين العراقي رضوان الله عليه، وهو أنه شهرة فتوائية توجب الإطمئنان هذا من للإنسان، والإطمئنان له قابل إطمئنان حجة، والإطمئنان كما يحصل من أي من قول أي من أهل الاطلاع نعتمد عليه، كذلك الاطمئنان الحاصل من فتاوى الفضاحة الشهرة الفتوائية. إذن نقول الاطمئنان في نفسه حجة ببناء الوكلاء على غرار حجية العلم كما قلنا في بحث القطب، ولكن ليس شهرة فتوائية دائما مفيدة للإجماع، فالدليل أخص من المدعى. والعمدة هذا في الاستدلال على حجية الشهرة روايتان إحداهما مرفوعة بل التي ذكرها هذا صاحب المستدرك من كتاب أوالي العليم، وهو نسب إلى العلامة روى ذاك عن درار بن عيان عن الباقي سلام الله عليه بل إنه قال إمام خذ ما اشتهر بين أصحابك. ورواية ثانية الرواية عمر بن حنظلة التي ذكرها صاحب الوسائل في الباب الأول في باب التاسع، ذاك إذن من باب التاسع صاحب المستدرك ذكره، وهذا صاحب الوسائل ذكره في باب التاسع من صفات القاضي، فإنها أيضا استدل به ونتكلم فيها إن شاء الله.